بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد نبدأ اليوم مستعينين بالله تعالى تفسير سورة عبس وسورة عبس سورة مكية والسور المكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة هذه الآيات أيها الإخوة لها سبب نزول والقرآن الكريم من حيث أسباب النزول نوعان فقسم من الآيات نزلت بعد سبب مباشر حدثت حادثة فنزلت عندها آيات وقسم من القرآن الكريم آيات نزلت بدون سبب مباشر نزلت ابتداء وأكثر القرآن الكريم نزل ابتداء هذه الآيات في سورة عبس لها سبب نزول طبعا ومعرفة سبب نزول آيات القرآن الكريم تزيد الآيات إيضاحا وبيانا ذلك أن ابن أم مكتوم وهو صحابي أعمى أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن شيء من أمور الدين وكان النبي صلى الله عليه وسلم مشتغلاً بمن حضره من وجوه قريش يدعوهم إلى الله تعالى وقد قوي طمعه صلى الله عليه وسلم في إسلام هؤلاء القوم لأن في إسلامهم إسلام من وراءهم فجاء ابن أم مكتوم الأعمى يقول يا رسول الله علمني مما علمك الله وجعل يناديه ويكثر النداء والنبي منصرف عنه قال حتى ظهرت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم تضايق النبي يا أخي أنا الآن ما لي متفرغ لك أنت في وجوه القوم أنا أحدثهم قال وقال في نفسه النبي صلى الله عليه وسلم يقول هؤلاء وجوه القوم لكن من المشركين إنما أتباعه العميان والسفلة والعبيد فعبس وأعرض عنه في نفس المجلس أنزل الله تعالى عليه هذه الآيات عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى هؤلاء الذين يستغنون عن الإسلام بجاههم ومكانتهم وأموالهم أما من استغنى فأنت له تصدى تنصرف إليه مقبلا بوجهك حتى تدعوه إلى الله أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى أسلم أو لم يسلم أنت لست مكلفا بإدخال الهداية في قلوبهم أنت مأمور بتبليغهم بعد هذا هم يتحملون تبعة أعمالهم أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى هذا الأعمى جاء إليك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى؟ كلا، لا تفعل هذا الأمر مرة ثانية، كلا إنها تذكرة. قال الإمام الثوري: فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا رأى ابن أم مكتوم، هذا الصحابي الأعمى، يبسط له رداءه، يشلح حبايته النبي صلى الله عليه وسلم ويمدله إياها، ويقول: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، ويقول: هل من حاجة؟ بتريد شيء؟ كرر عليه هذه الكلمة، يقول: ابن أم مكتوم لا حاجة لي، رد بعد شيء 10 دقائق ربع ساعة، بتريد شيء يا ابن أمي مكتوم؟ هل من حاجة؟ إكراما لأمر الله تعالى في العناية بهذا الرجل. قال: واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة مرتين في غزوتين غزاهما، وعينه النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا له. أنتم بتعرفوا أن سيدنا بلال كان مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم، بس النبي كمان عين مؤذنا آخر، عبد الله بن أم مكتوم، وله مؤذن ثالث اسمه أبو محذورة. أيها الإخوة، هذه الآيات التي تنزل من السماء لأجل رجل ضعيف وفقير ومريض وأعمى هي التي تشكل التأمين في الإسلام. أي شركة تأمين تجارية ستحاسب إنسانا غنيا أو قويا أو وجيها على نظرة عين؟ بل أي قانون أرضي يحاسبك على تقطيب حاجبين؟ لكن قانون الله تعالى يتابعك على تقطيب حاجبيك في وجه رجل ضعيف. في ملحظ دقيق جدا بهالآية: ابن أمي مكتوم كان أعمى، هل رأى تقطيب حاجبي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ما رأى، وما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا عبس، لكن الله رأى عبوس وجه النبي صلى الله عليه وسلم فعاتبه على هذا التقطيب في الحاجبين في وجه رجل فقير، علما أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا العمل لحماية الدعوة الإسلامية، يعني لا لمصلحة شخصية ولا تقززا ولا استقذارا ولا استخفافا بهذا الأعمى، بل انصرافا عنه إلى أناس كان يكلمهم أولا. لكن التأمين الإسلامي يرعى الفقير لدرجة أنه لا يأذن لغني أن يقطب حاجبين في وجه فقير، ولا أن يعرض بوجه، ولا أن يزدري إنسانا فقيرا. هناك دراسات لمختصين في شركات التأمين التجاري تقول بأن نسبة ما يعاد من الأموال التي تؤخذ من الناس إليهم عند حاجتهم تساوي 2.7% من الأموال. يعني إذا جمعت شركات التأمين 100، فالواقع العملي أنها ترد عند الطوارئ وعند المصائب وعند النوازل 2.7. وين 97.3؟ أخذتها الشركة وخرجت بها خارج البلد. أما التأمين الإسلامي فهو يرعى الإنسان الفقير والإنسان الضعيف، ولو لم يكن مشتركا في مؤسسة مالية لأجل أن تخدمه ماليا. عقد الإمام النووي في كتابه القيم رياض الصالحين، والذي كنت نصحتكم من سورتين أن تقتنوا هذا الكتاب لتجعلوه في بيوتكم، يقرأ أحدنا منه في كل يوم على أولاده وعلى زوجه أو على نفسه ولو ورقة واحدة أو بابا واحدا، عقد بابا كاملا فيه أحاديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحدثنا عن رعاية هؤلاء الفقراء والمساكين والضعفاء. قال: باب ملاطفة اليتيم. مو موضوع إعطاء مال، موضوع ملاطفة. في مادة نفسية تقدم لهذا اليتيم، لهذا المكسور. باب ملاطفة اليتيم والبنات، لأن الجاهليين كانوا لا يحبون البنات كما تعلمون، وكانوا يئدون البنات. وقد قرأت صورة عجيبة، وأنا كما أنتم نعلم بأن الجاهليين كانوا يئدون البنات، لكني قرأت في الأيام التي مضت صورة عجيبة. قال: كانت المرأة إذا جاءها المخاض في الجاهلية حفروا لها حفرة وولدوها في ساعة الولادة على فم الحفرة، فإن كانت بنت ألقوها مباشرة في الحفرة وردموا فوقها الرملة أو التراب. شيء عجيب. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليحدثنا عن السرور بولادة البنات. وقد قرأت من سنوات حديثا، يومها لم أكن متزوجا، لما قرأته تمنيت أن أتزوج وأن تأتيني في أول ما يأتيني البنت. النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الحديث: إذا ولد للعبد جارية بنت أرسل الله تعالى إليها ملكا يمسح رأسها يقول: ضعيفة خرجت من ضعيفة، القيم عليها معان إلى يوم القيامة. تشتهي أن تأتيك بنت لأنك ستعان إلى يوم القيامة. باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين، والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. ثم يذكر الإمام النووي مجموعة آيات وعددا من الأحاديث، منها قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، تواضع لهؤلاء المؤمنين. وبالمناسبة أيها الإخوة، هذه مادة تربوية حتى تكسر عندك كبر النفس. أعظم معصية، أكبر معصية عصي الله تعالى بها الكبر. قالوا: من كانت معصيته من كبر فلا ترجى له التوبة، صعب يتوب هذا المتكبر، ومن كانت معصيته من ذنب فترجى له التوبة. لذلك إذا رأيت في نفسك كبرا لابد من دواء. كيف دواء الكبر؟ واحد منهم أن تتواضع للضعفاء، أن تتواضع للمساكين، أن تحمل أنت العامل الضعيف عندك أو المسكين، أن تأتي لتأكل معه على المائدة وأنت تقدم له الطعام وأنت تطعمه بيدك. وإذا قام ليغسل يديه وتستطيع أن تصب الماء على يديه افعل. هذا يكسر عندك هذا الكبر. حدثني أحد الإخوة التجار، توفى الله تعالى أباه من زمن بعيد، وأبوه كان له اسم كبير في السوق، تاجر كبير في السوق. قال: كان أبي في كل حين وآخر يذهب إلى سوق الخضار فيشتري الخضار ويملأ يديه بالخضار والفواكه ويحملهما بيديه ويمشي مشيا من السوق إلى البيت. قال: علما أنه نحن عندنا عمال كثر، وعندنا الحقيقة من يخدمنا في البيت عدد لا بأس به، وكان عندنا سيارة في يوم ما كانت السيارة موجودة في البلد إلا على أعداد يعني الأصابع. قال: أن أبي كان قد أعطاني سيارة وأنا كنت صغير، هو يتكلم. قال: أنا كنت أمشي بالطريق وإذ رأيت أبي هو يحمل هذه الأغراض يمضي بها باتجاه البيت ماشيا، يمر على ناس يقولون أنه يا أبو فلان نحن بنحمل عنك، يقول له: لا شكرا. قال: فأنا أوقفت السيارة ونزلت، شفت أبي بهالمنظر، قلت له: بابا أنت ليش حامل الأغراض؟ ما تحملهم لفلان أو يعني من يخدمنا؟ قال له: يا بابا هذه النفس تحتاج إلى تأديب بين كل حين وآخر، لأنه نفسك إذا ما أدبتها بتتكبر، بتتكبر على العباد، تتكبر على الخلق، وربما تتكبر على أقرب المقربين إليك، على زوجتك، على والدتك، على والدك. فواحد من مواد أو حبوب تربية هذه النفس أن تخفض جناحك لضعفاء المسلمين واخفض جناحك للمؤمنين. وقال الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. بتريد ان اسلم من اسلم، بس لا تقعدنا معنا هدول الجماعه الناس البسطاء، بكره بيتمادوا علينا وبيشترقوا، سيبدو يمزح معنا، سيبدو يحكي معنا. في بعض الاخوه بيتكلموا مع بعضهم، بيكون واحدهم مدير شركه، مدير معمل، مدير مؤسسه، بيقول له: انت شايفك عم تقعد مع الشغيله تبعك، ما بيصير يا اخي، ما بيصير، انت لك رتبه ما بيناسبك تقعد مع الشغيله، ما بيناسبك تقعد مع الموظفين تبعك، انت اخي يعني الناس طبقات. يتكلم وهو معتقد يعني بهذا الشيء. الهرم الاداري في هذا اليوم، خبراء الإدارة، طبعا هذا الكلام المتكلم به جهل، جهل بالتربية الإيمانية وجهل بالأخلاق وجهل بالإدارة كمان. الآن خبراء الإدارة يقولون الهرم المؤسساتي صار مقلوبا، يعني من زمان كان في هرم المؤسسة، تبدأ العمال تحت، بعدين مثلا رؤساء الأقسام، بعدين معاونين المدير أو المدراء، بعدين معاونين المدير العام، بعدين مجلس استشاري، بعدين مدير مثلا، فالمدير فوق. هلأ الدراسات الإدارية بتقول لا، الهرم الإداري تحت، مدير تحت، والعمال اللي هنن فوق. وشغلة المدير أن يخدم ويؤمن مصالح هؤلاء العمال مشان ينتجوا، لأنه الحقيقة إذا ما في عمال ما في مدير، إذا ما في عمال ما في شركة عندك، إذا ما في عمال ما في مردود مادي عندك أبدا. عشان هيك التوجه العالمي الآن كله من أجل الموارد البشرية، وبيقولوا أكبر استثمار الآن وفي الأيام القادمة هو الاستثمار في الموارد البشرية، في البني آدم. هذا جزء من حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما يقول: ابغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. هذا الحديث عجيب جدا في علوم الإدارة اليوم. ابغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. أنت عم ترزق بهالعمال اللي عندك، لذلك دير بالك على عمالك مشان ترزق أنت. هذا الحديث له ملحظ روحي، أنه ببركة خدمتك لإلهم الله بيرزقك، وفي له لا ملحظ إداري وتكتيكي. هلأ الجيوش كلها بما تنصر؟ بقادة الجيوش، بأفراد الجيش. تنصرون بضعفائكم، وكمان نفس الشيء ترزقون بضعفائكم. ابغوني الضعفاء يعني إذا أردتم أن، قال شرح هذا الحديث له معنيان. المعنى الأول: إذا أردت أن تزداد قربا من النبي صلى الله عليه وسلم ابحث عن هؤلاء الضعفاء وأعنهم فيقربك الله إليه. المعنى الثاني لهذا الحديث: ابغوني الضعفاء يعني ابحثوا لي عن الضعفاء وأوصلوهم إلي، أنا بدي أقضي لهم حاجاتهم، أوصلوا أخبارهم إلي. فسيدنا سعد يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه. قال: فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وعاد تصرف الناس الفقراء لأجل فقرهم وضعفهم. اسمعوا بالله إلى هذا الحديث الذي أورده الإمام النووي في موضوع عدم الإساءة للضعفاء، عن أبي هبيرة وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه، أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر. أبو سفيان كان مشركا ما أسلم، بس أبو سفيان وجيه في قريش، فمر على سيدنا سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي، أدوم من أبسط الصحابة، كل واحد جاي من بلد، صهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي قاعدين مع بعضهم. فقالوا لما مر عليهم، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. عم بيسمعوه عم بيلطشوه بالكلام، إنه لسه ما إجا السيف وطير لك راسك يا أبا سفيان، هيك بس تسميع. قالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فسمعهم أبو بكر، أبو بكر وجيه في قريش ونسابه ومؤمن، فقال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ معقول أنتم عم تحاكوا زعيم القوم هيك؟ قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال له: يا رسول الله هيك هيك القصة، وهيك قالوا هدون الناس البسطاء لأبي سفيان كان على شركه، وهيك أنا قلت لهم. فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. يا لطيف، شغلة كبيرة الحقيقة، مع أنه هنين يعني لو ما قالوا هذه الكلمة لكان أحسن. وفعلا أبو سفيان فيما بعد أسلم يعني، بس النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي أن يغضب أبو بكر الفقراء والمساكين. قال: فأتاهم أبو بكر وقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ زعلتوا مني؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. وعن أبي شريح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. الحديث أحرج معناته ألحق الإثم والحرج، يا رب أنا أبرأ إليك من كل إنسان يأخذ حق يتيم أو حق امرأة. في مرات الحقيقة بتكون في موظفة في مؤسسة عم تشتغل بعمل كبير جدا، يمكن 3 رجال ما بيشتغلوا، بيقول لك: أخي هي 5000 بكفوها، بس هو إذا بده يحط 3 موظفين رجال بده يعطيهم يمكن 40,000، بيقول لك: هي يعني هي رضياني. بالمناسبة هلأ نظام تعيين العمال واختباراتهم نحن عم نستورده في أشياء لا ترضي الشرع. مثلا أنت بدك تعمل مقابلة مع موظف جديد، الموظف كفاءته عالية وأخلاقياته عالية، ومن خلال سيرته الوظيفية عنده اجتهاد، بعدين حتى لما بتعينه بتلاحظ بأنه يعني مجتهد. هلأ لما بنجي مشان المعاش، بيقول له هذا المدير أو اللي عم يعمل المقابلة للموظف، بيقول له: اكتب قديش بتريد معاش. بيقوم هداك بيقول له: يعني أنتوا قديش المعاش عنكم؟ بيقول له: أنت اكتب قديش بتريد. هلأ هذا الرجل مرات بيكون بسيط كثير ومن عائلة بسيطة، وهلأ حصل شهاداته أو خبراته، وأبوه موظف من 30 سنة، أبوه بياخد 8,000 ليرة. يوم شو بيكتب؟ بيكتب 10,000 أو 15، إنه هو بيكون يعني هاي شغلة كبيرة إن شاء الله تصح لي. يقول: هلأ بيخصم لي شيء 2,000، بيصفوا 13. بيقوم المدير بيكتب له مع الموافقة، بيفرح. بس هو المدير بينه وبين حاله إنه هذا بيستاهل 45. بسأل لك: أخي مدريان، إذا شفت الأعمى طبه، ما لك أكرم من ربه، مغميت. بيقول له: لا تقول لحدا قديش المعاش. عرفتوا يا أخواننا، هذا فيها 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 غبن لحقوق الناس. يا سيدي إذا أنت شايف هو عم يخدمك خدمة بتساوي 45، أنت قل له: لا، المعاش 45. قل له: المعاش 40. أما أخي 15 كل سنة بنرفع له 1,000 2,000، هات ليوصل لل 45. إيه بس هيك الأنظمة الإدارية. إيه مزبوط، بس لأنه هاي الأنظمة الإدارية ما لها علاقة بعبس وتولى، ولا لها علاقة أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. يا أيها الإخوة، نحن في هذا الوقت وأنتم تعلمون لعلنا أحوج ما نكون إلى أن يدعم بعضنا بعضا. أولى من تدعمه هو من حولك من أهل ومن أسرة ومن عمال وموظفين. أنت يا أخي ساعده، أنت دعمه، دعمه بعمله. إذا كان ما بيستاهل هذا الرقم لا تعطيه، بس إذا بيستاهل أنت أعطيه الرقم الذي يستحقه. طيب أخي، في بس هلأ بعدين بيطمع الرجل. طيب هو أنت لو أعطيته 15، الإنسان فيه طمع وأنت أصلا طمعان فيه. يعني ما الإنسان معالجة الطمع ليست هذه طريقته. قال ويقول الإمام النووي عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال رأى سعد أن له فضلا على من دونه، أنه أنا أحسن منكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. قال كان أبو بكر يعتق الضعفة. أبو بكر كان غني فيشوف مين في فقراء وكانوا عبيد عند قريش، وقريش عم تعذبهم نتيجة إيمانهم، يروح يعتقهم يشتريهم ويقول له أنت حر لوجه الله تعالى. فقال له أبوه أبو قحافة، أبوه لسيدنا أبو بكر، قال لو اعتقت من يمنع ظهرك. يا أبو بكر ماشي بدك تعتق وتعتق، اعتق لك ناس لهم وجاهة أقوياء أقل شيء، بكرة إذا اعتقت هذا بيضل يعني بناصرك يمنع ظهرك. فقال أبو بكر منع ظهري أريد، أنا بدي أمنع ظهري، بس مو مثل التفكير الأرضي تبعك يا أبي إنه إذا عضلاته أوايا بيمنعني. أنا بدي واحد أكثر جبراً لخاطره في اعتاقه، شان الله هو الذي يمنع ظهري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر الناس شيئاً فاحتجب عن أولي الضعفة والحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة. من ولي من أمر الناس شيئاً فاحتجب عن أولي الضعف والحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة. مجموع هذه الأحاديث أيها الإخوة، مجموع هذه الآيات، وهذه الآية التي كانت هي درس اليوم، كما قلت لكم هي التي تمثل التأمين في الإسلام. هكذا يؤمن على الإنسان في الإسلام تأمينا ماديا وتأمينا روحيا ونفسيا يعالجه الإسلام، حتى لو أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبس في وجه أعمى، فإن رب العالمين من السماء السابعة سينزل قرآنا ليقول له لا تفعل، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. بالمناسبة أيها الإخوة، في كتاب وجدته في المكتبة الإسلامية لا أظن أن مثله موجوداً في مكتبات العالم. هذا الكتاب يحدثك، أو لعل وجده إذا كان موجود الآن في مكتبات العالم في هذه السنوات، بس الكتاب الذي سأحدثكم عنه مكتوب من أكثر من 700 سنة. الكتاب يتحدث عن تراجم الرجال العميان الذين مروا في الأمة الإسلامية وكانوا قد تبوأوا منازل عالية فيهم، بدءا من عصر الصحابة إلى عصر التابعين إلى عصر من بعدهم. الآن أول شيء الأنبياء كمان مذكور. تعلمون أنتم بأن سيدنا يعقوب عليه السلام أصيب بفقد بصر في عينيه، لكن ما أدري إذا تعلمون بأن سيدنا شعيب عليه السلام أيضا أصيب بفقد عينيه. لأن من الصحابة سيدنا عبد الله بن عباس أصيب بالعمى، مع أنه سيدنا عبد الله بن عباس يلقبه العلماء حبر هذه الأمة، يعني عالم هذه الأمة. سيدنا عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى. جابر بن عبد الله كمان أصيب بالعمى. حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بالعمى. البراء بن عازب أصيب بالعمى. سعد بن أبي وقاص أصيب بالعمى. وأبو سفيان ابن حرب كمان أصيب بالعمى. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا جميعا. لكن هذه المصيبة لو نزلت ما عاقتهم عن استمرار الحياة. وإن تعجبوا فاعجبوا في أخبار عجيبة للعميان. حدثنا واحد من مشايخنا أنه في مدينة حلب يوجد رجل أعمى يعمل معقب معاملات، بياخذ المعامله من الفاتحين وبيروح بيركز لك اياها. راقبوه بيدخل أنه دائرة تريد بيذهب، ومثلا بيدخل إلى غرفة الديوان، وبيدخل إلى غرفة معاون المدير، وبيدخل على الغرف. راقبوا كيف يعرف هذا غرفة الديوان والإدارة والمحاسبة وما شابه، وإذا بالرجل قد عد خطواته، يعني عنده مثلا عرض الشارع 8 خطوات بيمشيون 8 وعنده لا أوصل للرصيف. إذا دخل للدائرة مثلا بيمشي على اليمين 30 خطوة، غرفة الديوان على اليمين بتكون يدخل. وفي مدينة دمشق في فتاة موظفة في وزارة المالية، الفتاة لا تبصر ولا تسمع، هذه أعجب، ما بتسمع. كيف هي تتفاهم مع من حولها؟ يكتبون لها على يدها على كفها بالأصبع، يعني بيكتبوا لها الكلمة على الأصبع فهي تعرف شو بيريد، فتذهب وتسير لهم هذه المعاملات. وكان لنا صديق يدرس معنا في الدراسات العليا الشرعية وهو بصير لا يرى، وقبل أشهر أيضا طالب في الماجستير في كلية التاريخ، هو من الشام لكن كليته في لبنان، يداوم في لبنان وهو لا يبصر، يذهب وحده ويرجع وحده. وزوجته أيضا لا تبصر، معها دكتوراه في الأدب الإنجليزي. سألوها قالوا لها إيش بتتمني أنت؟ قالت لهم أتمنى أن أصير مدرسة في الجامعة، لكن يقول عني الناس أنه أنا لا أستطيع أن أضبط القاعة طلاب، يعني بس يجربوا إذا أنا يسعينوني وشوف كيف أنا بضبط هؤلاء الطلاب. هذا الكلام يا أيها الإخوة مشان الشباب المنفتحين والفتيات المنفتحات، نشغل عيوننا وعقولنا وما ملكنا الله من النعم فيما ينفع وفيما يخدم. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا العفو والعافية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.